الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التنبيه التاسع، وهو فيما إذا كان أحد أطراف الشبهة خارجا عن محل الابتلاء، فهل يوجب ذلك عدم تنجيز العلم الإجمالي أو لا؟ وقبل الدخول في أصل البحث نقدم تمهيد يشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى، وتقدم أيضا الإشارة إليها، وهي أن من شرائط منجزية العلم الإجمالي بقاء الخطاب على فعليته في كل واحد واحد من الأطراف، بحيث يكون كل واحد من الأطراف مستجمعا للشرائط العقلية. كما فلو حصل مثلا مانع عن الفعلية قبل حصول العلم فهذا العلم لا يكون منجزا، وهذه الجهة واضحة مما تقدم. المقدمة الثانية، أن من المسلمات عندهم أن القدرة مأخوذة شرطا في التكليف، وإن اختلفوا في نحو الأخذ، هل أنه بدليل العقل، العقل يقتضي ذلك لأنه يرى قبح تكليف العاجز، أو من نفس اقتضاء الخطاب، هناك خلاف بين محقق النائيني من جهة والمشهور من جهة أخرى، ولكن أصل اشتراط القدرة هذا لا إشكال فيه، يشترط القدرة في التكليف بحيث أنه لا يكون هناك تكليف مع عدم وجود القدرة. فعليه إذا دار الأمر بين طرفين، أحدهما مقدور والآخر غير مقدور، هنا نقول العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لأن غير المقدور لا تكليف فيه يقينا، وبالنسبة إلى المقدور نشك في حدوث التكليف فيه، فلهذا يكون مجرى لأصالة البراءة. هذا واضح. النقطة الثانية، أن القدرة تتصور على ثلاثة أنحاء: قدرة عقلية، وقدرة عادية، وقدرة عرفية. طبعا في قبال تقسيم آخر، عقلية شرعية، ذاك الآن مو محل بحثنا. هنا التقسيم هكذا: قدرة عقلية في مقابلها الامتناع العقلي، وهنا ليس بالضرورة أن يمتنع عقلا كامتناع اجتماع النقيضين، لا، يعني بعضهم قد يمثل لهذه القدرة بما لو كان بينه وبين الطرف مثلا بحر لا يمكنه أن يقطعه، وليست عنده وسيلة لتجاوزه، هذا اعتبره أيضا من جملة الداخل في عدم القدرة. المهم عندنا قدرة عقلية، هذه القدرة العقلية نقول في قبال الامتناع العقلي، هذه القدرة العقلية رافعة للتكليف بلا إشكال، يعني هي شرط في التكليف، عدمها رافع للتكليف بلا إشكال. القسم الثاني، القدرة العادية. القدرة العادية أقل من القدرة العقلية، يعني هو عقلا مقدور، ولكن عادة هذا الأمر غير مقدور. المثال الذي ذكرنا يصلح أن يكون هذا للقدرة العادية، فالقدرة العادية بهذا المعنى عقلا لو خلي العقل نفسه لا يرى استحالته، ولكن بحسب العادة لا يمكن. طبعا لما يذكرون في المباحث الفلسفية قد يذكرون كتمثيل له الطيران بالنسبة إلى الإنسان، الطيران بالنسبة للإنسان يمكن عقلا، ماكو مانع عقلي، ماكو مانع، ولكن عادة غير موجود، فهذه قدرة عادية. هذه القدرة العادية أيضا مأخوذة في التكليف، يعني لو لم تكن هناك قدرة عادية عند المكلف لا يكون مكلف بهذا الأمر. القسم الثالث القدرة العرفية. القدرة العرفية تكون أقل، يعني مقدور عقلا ومقدور عادة، ولكن عرفا غير مقدور. عرفا غير مقدور بأي معنى؟ يعني أن يكون فيه حرج ومشقة، لا نعبر عن حرج لأنه نشير إلى شيء، أن تكون هناك فيه نحو من المشقة، يحتاج إلى مؤونة يتكلف فيها الإنسان بالذهاب بالتهيئة الأمور إلى آخره. فهنا عرفا يقول هذا غير مقدور، عرفا غير مقدور. هذه القدرة العرفية. محل البحث هنا يرتبط بالقدرة العرفية، بمعنى أن كون الشيء خارجا عن محل الابتلاء هو مقدور عقلا ومقدور عادة، ولا شبهة فيه من هذه الجهة، وإنما هو عرفا غير مقدور. العرف يقول هذا غير مقدور بالنسبة إلى هذا المكلف، فيه نحو من المشقة. هذه القدرة العرفية هل أخذت في التكليف أو لم تؤخذ في التكليف؟ يعني هل إذا كان الطرف خارجا عن محل الابتلاء نقول بأنه غير مكلف به يقينا، وبالنسبة إلى الطرف الداخل تحت الابتلاء يشك في حدوث التكليف فيه فيجري فيه البراءة أو لا؟ النقطة تكون هنا في الأساس، هل نشترط القدرة العرفية أو لا نشترط القدرة العرفية؟ نقطة رابعة، طبعا قبل أن نذكر النقطة الرابعة، الملاحظ طبعا في كلماتهم أنهم لما بحثوا هذا البحث جعلوه مستقلا عن شرط القدرة، حتى لا يتوهم أن ندخل هذا البحث في شرط القدرة الذي هو قطعا من شرائط التكليف. فلهذا نقول إذا ندخله في خصوص القدرة العرفية، أما القدرة العقلية والقدرة العادية لا، لهذا البحث عندهم منحاز عن البحث في المقدور وغير المقدور. يعني يبحثون إذا كان أحد أطراف الشبهة مقدور والآخر غير مقدور، هناك لا إشكال عندهم، يقولون بالنسبة إلى غير المقدور لا تكليف فيه يقينا، وبالنسبة إلى المقدور نشك في حدوث التكليف فيه. الآن بحث صار آخر، إذا خرج عن محل الابتلاء بعد فرض القدرة، إذا خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، هل نقول بنفس الكلام الذي قلناه في المقدور، بمعنى أن الخارج عن محل الابتلاء لا تكليف فيه يقينا، وبالنسبة إلى الداخل في محل الابتلاء نشك في حدوث التكليف فيه أو لا؟ النقطة الرابعة التي نريد أن نمهد أيضا بها، أن عنوان الخروج عن محل الابتلاء لابد أن يلاحظ كعنوان مستقل من دون أن يدخل فيه عنوان حرج مثلا أو عنوان آخر من العناوين الثانوية التي ترفع التكليف. إذا لزم منه الحرج فنفس دليل لا حرج هو ينفيه، لا كلام لنا في ذلك، وعنوان الحرج لا يرتبط بدخوله في محل الابتلاء أو في خروجه عن محل الابتلاء. يعني ربما يكون الداخل في محل الابتلاء حرجي، استعماله حرجي مثلا، نفترض يعني من باب المثال لو كان في شدة البرد وفي أول الفجر وعنده ماء، أحدهما بارد جدا والآخر لا يمكن التحمم به، هنا التحمم بالماء البارد جدا فيه مشقة، فيه حرج، ومع أنه داخل في محل الابتلاء. في مثل هذا المورد، الآن لا نتكلم في مثل هذا المورد، نتكلم فيما إذا فقط خرج عن محل الابتلاء، ولو عبرنا بالقدرة العرفية فيها مؤونة ومشقة لا تصل إلى درجة الحرج، الرافع للتكليف. فإذن هذه النقطة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، تقول هذا يلزم منه الحرج، لا كلام لنا فيه. نقول لا يلزم منه الحرج ولكن فيه نحو من المشقة. إذا اتضحت هذه النقاط التمهيدية، الآن ندخل في محل البحث. محل البحث قلنا يخرج أن يخرج أحد أطراف الشبهة عن محل الابتلاء، كما قد يمثل بأنه دار الأمر بين حرمة أو نجاسة هذا الإناء الموجود عندي أو الإناء الموجود في أطراف الصين مثلا. هنا مقدور، عقلا مقدور، عادة يمكن واحد يسافر، مو يعني شيء الآن فعلا غير مقدور، ولكن عرفا يحتاج له مشقة حتى يصير هذا تحت ابتلائي. لو هناك داع إلى أخذه، إلى جلبه، إلى استعماله، تكون فيه نوع من المشقة لا تصل قلنا إلى درجة الحرج. في مثل هذا المورد هل نقول بأن الخارج عن أطراف الشبهة لا تكليف فيه يقينا بالنسبة لي، وما هو داخل تحت الابتلاء مشكوك فيه أو لا؟ هنا من خلال كلماتهم يتضح عندنا أن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن العلم الإجمالي هنا لا يكون منجزا مطلقا، ونقصد مطلقا يعني في الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، يعني إذا دار الأمر بين وجوب شيئين وخرج أحدهما عن محل الأطراف أو محل الابتلاء أو كان في الشبهة التحريمية، العلم الإجمالي لا يكون منجزا. وهذا هو الذي يظهر، بل نقول صريح، كلمات السيد الخوئي رحمه الله. العلم الإجمالي هنا كلمات المحقق النائيني، أن العلم الإجمالي هنا لا يكون منجزا. القول الثاني على عكسه، يعني العلم الإجمالي منجز سواء كان في الشبهات الوجوبية أو كان في الشبهات التحريمية، وهذا هو الذي يظهر من كلمات المحقق النائيني. القول هذا الذي يظهر من كلام الآخوند، محقق الآخوند يرى التنجيز في الاثنين كما الآن سنبين. القول الثالث هو التفصيل بين الشبهات التحريمية، فالعلم الإجمالي غير منجز، وبين الشبهات الوجوبية ويكون العلم الإجمالي منجزا، وهذا هو الذي يظهر من كلمات المحقق النائيني في إشكاله على الآخوند، وربما يستظهر أيضا من كلمات الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قدس سره ما ذكره كان يرتبط بالشبهات التحريمية، والمحقق الآخوند قال هذا الملاك يسري في الشبهات الوجوبية. فإذا يظهر من كلمات المحقق الشيخ الأنصاري قدس سره يظهر أن البحث في خصوص الشبهة التحريمية، وبعضهم نسب له ذلك صريحا، والآخوند وسع الدائرة. أما بالنسبة إلى قول الشيخ الذي هو الأساس في هذا البحث، عندما تعرض له في التنبيه لعله الثالث كما ذكرنا، يقول بأنه إذا خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء في الشبهات التحريمية هنا لا تكليف فيه يقينا، وبالنسبة إلى الطرف الموجود نشك في حدوث التكليف فيه. استدل على ذلك، طبعا هو ساق عدة أمثلة، قد بعضهم يناقش في بعض الأمثلة، الآن لا شأن لنا في المثال. الدليل الذي أفاده الشيخ يقول بأن تكليف التكليف بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء يكون أشبه ما يكون لغوا. لماذا؟ لأن المكلف في نفسه لا يوجد عنده داع لفعله، يعني إذا دار الأمر بين الإناء الموجود عندي أو الإناء الموجود في الصين أو الإناء الموجود عند السلطان، ما عند المكلف داع أن يذهب ويحاول أن يحصل هذا الإناء الموجود في الصين أو يحصل الإناء الموجود عند السلطان. إذن هذا لما كان خارج عن محل الابتلاء لا يوجد عند المكلف داع إلى فعله. إذا لم يوجد داع إلى فعله فهو تارك بطبعه، تارك له. فالشارع يقول له يحرم عليك هذا الإناء، هنا لغو أو قبيح بتعبير الشيخ، يكون قبيحا. نفس هذا الخطاب صدوره يكون قبيحا، والشارع منزه عن ذلك. إذن لا يوجد تكليف فيه. من باب الأمر به أو النهي عنه يكون من باب تحصيل الحاصل، أساسا هو تارك له ولا يوجد عنده داع له، فكيف يقول له افعل أو اترك؟ في مثال الشيخ ترك، يقول له اترك هذا الإناء الذي أنت تارك له ولا يوجد عندك أي داعي لفعله. صدور هذا المعنى من الشارع يكون قبيحا. إذا كان قبيحا لا يمكن، فنقول إذن لا تكليف فيه، وبالنسبة إلى الطرف الموجود يكون فيه تكليف. وبعبارة السيد الخوي رحمه الله لتقريب كلام الشيخ الأنصاري، يقول هنا الأمر يرجع إلى عدم المقتضي لا لوجود المانع. يعني الشارع عندما ينهى المكلف عن الفعل يوجد المانع في نفسه عن فعله، يردعه، يوجد الرادع عن فعله، فهو يوجد المانع. مرتبة المانعية بعد مرتبة الاقتضاء. في المقام لا يوجد مقتضي أصلا، لا يوجد مقتضي لفعله، فكيف توجد المانع لأمر لا يوجد فيه مقتضى؟ هذا أيضا يكون قبيح أو نوع من تحصيل الحاصل. طبعا إذا قلنا قبيح بالنسبة للشارع يكون محال صدوره منه. فلهذا الشيخ في الشبهات التحريمية يقول بأن الخروج عن محل الابتلاء يمنع من تمييز العلم الإجمالي. وبصياغة أخرى نقول أن التكليف يكون مشروطا بشرط القدرة العرفية أيضا، كما أنه مشروط بالقدرة العقلية، والقدرة العادية يكون مشروطا بالقدرة العرفية. هذا تمام كلام الشيخ، والحديث بقي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.